بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل القرآن في رمضان. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة إدراك شهر رمضان، وهذه والله نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. كم من أناس تمنوا إدراك هذا الشهر ولكن المنية قد وافتهم، فهم الآن أسراء ما قدموه من أعمال في قبورهم. كم من أناس تمنوا إدراك رمضان وهم في صحة وعافية، ولكن هم الآن على الأسرة البيضاء لا يستطيعون الصيام بسبب المرض الذي ألم بهم. وأنت أخي المستمع، قد من الله جل وعلا عليك فأدركت رمضان بصحة وعافية وأمن وأمان، وأوشكت على صيام اليوم الأول، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا أجمعين. فهذه نعمة عظيمة، فحق هذه النعمة أن تشكر، وحق هذه النعمة أن تستثمر. فأما شكرها فيكون بقلبك اعترافا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمد في عمرك وأعطاك الصحة حتى أدركت، شكرا كذلك باللسان، فحمدا على هذه النعمة. وأما الشكر الثالث فهو شكر العمل، وهو الشكر الحقيقي، الشكر الحقيقي الذي يكون بالعمل، يكون بالامتثال، يكون بالاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، مما يهم المسلم في رمضان أن يجدد نيته وإخلاصه وهو على عتبات هذا الشهر وفي هذا الشهر وإذا مضى الشهر. الإخلاص هو في الحقيقة لب العبادة وروحها، وهو شرطها الأول الذي لا تقبل هذه العبادة إلا به. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام وأوجبه، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب، هو أنك تريد بصيامك وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يستدعي منك التخلص من أمرين: التخلص من أن تريد بصيامك ثناء الناس ومحبدتهم، وكذلك أيضا أن يكون إقبالك على هذه العبادة هو إقبال عبادة وليس إقبال عادة. فإن العادة أن من صام فإنه يجد المشقة في أوائل الأيام، ولكن بعد مضي عدد من الأيام تعتاد النفوس على الصيام. واعتياد المسلم على العبادة هذا أمر طيب، ولكن يعتاده بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليس بنية كونه اعتاد على هذا الأمر ففطره وصومه سيان. أبدا لا يمكن أن يكون الصوم والفطر سيان إلا عند من ظن أن الصوم عادة، أما من يتعبد الله سبحانه وتعالى ففي كل حركة من حركاته فهو يبتغي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. فالحقيقة ونحن في أول أيام رمضان نحتاج إلى أن نوثق صلتنا بالقرآن، فهذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، وذلك قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن واثل بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أنزل في شهر رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. فأهل الصيام هم أهل القرآن، امتدح الله جل وعلا الذين يتلون كتابه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، قال صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن وخاصته. فلذلك على الإنسان أن يستثمر وقت هذا الشهر في أفضل الطاعات والقربات فيه وهو قراءة القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله بارك لك ومبارك بشهر رمضان، شرف قدوم
عليكم، جزاك الله خير.
والله طول عمرك في واحد من الجماعة ياخذ بخاخ،
نعم،
عنده ربو، فهو اتصل لي قال ياخذ بس اللي يعني البخاخ، هل اقدر ولا ما اقدر؟ تنزل البخاخ عنده الربو ما يقدر يتنفس، وياخذ هذا الربو يسوي الحلقة
ان شاء الله.
والسؤال الثاني في توزيع زكاة المال، هل نجف ولا لا؟
زكاة
المال،
نعم،
يعني في تلفظ مني ولا ما في تلفظ؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة لبخاخ الربو، هل يفطر الصائم إذا احتاجه في نهار رمضان؟
الحمد لله، من المسائل المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها ما يتعلق بأصول المفطرات في رمضان، وما يفطر الصائم وما لا يفطر الصائم. وكلما كان الإنسان أعرف بدين الله سبحانه وتعالى وبهذه الأحكام كلما سهل عليه معرفة كثير مما يواجهه في أموره من أحكام دينه، ومن ذلك ما يتعلق بالمفطرات. فالمفطرات معدودة، ومن زعم أن شيئا يفطر فلا بد أن يأتي بالنص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بأن هذا الأمر مفطر. وبخاخ الربو ليس بطعام وليس بشراب، وإنما هو نوع من الرذاذ يدخل إلى الصدر فيفتح الأمور المتعلقة بضيق التنفس فيساعد على التنفس ونحو ذلك، فهو ليس بطعام وليس بشراب. وكذلك أيضا ليس هناك من نص يدل على كونه من المفطرات أو نص يقاس عليه، فلا حرج إن شاء الله أن يستعمله من يحتاج إليه في نهار رمضان، ولا يعد ذلك مفطرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل.
كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك.
وأنت بخير
وصحة. ولا تنسانا في سؤال دعائكم. شيخي سؤال، معجون الأسنان لو إنسان استخدمتها أثناء الصوم هل هذا تؤثر الصوم؟
إن شاء الله.
المعجون كما تعلمون فيها طعام، فيها يعني لو إنسان استخدمتها نهار رمضان هل هذا يفتر؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. تسمر الشيخ أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
الله يبارك. تفضل أخ محمد.
اليوم سؤال واحد إن شاء الله، بالنسبة لزكاة المال، زكاة المال العام، هل يجوز أدخلها في إفطار صايم؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. نعم. جيف الشيخ سؤال عبد الله، بالنسبة للنية كيف تكون عندما يريد أن يخرج زكاة ماله؟
من أراد أن يخرج زكاة ماله فإنه ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإخراجها عن نفسه، والنية محلها القلب ولا يصح التلفظ بها، فليس من المشروع أن يتلفظ الإنسان بالنية. لماذا؟ لأن النية في الأصل محلها القلب، وكذلك أيضا ما لم يكن معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية. وعلى هذا من أراد أن يتعبد الله جل وعلا بعبادة من عبادات فإنه ينوي بذلك في قلبه. والمقصود بالنية هنا هو العزم، هو عزمه على فعل هذه العبادة، فإذا عزم على فعل هذه العبادة فإن هذا العزم وهذا التحديد في كون هذا الأمر فرض أو صدقة أو سنة أو فريضة أو نحو ذلك هي المهم، الأمر هو الأمر المهم في النية. فالنية تميز ما بين العبادة وغير العبادة، وتميز أيضا بين العادة وبين العبادة. فمن أراد أن يخرج زكاته فيخرجها ونيته في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل فضيلة الشيخ، يقول معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان هل يفطر؟
معجون الأسنان ليس من المفطرات لأنه يستعمل في الفم ولا يذهب إلى الجوف، ولكن من أراد أن يستعمل معجون الأسنان عليه أن يتحرز من استعماله أن يدخل شيء من هذا المعجون إلى جوفه وإلى حلقه، هذا هو المهم، وإلا فليس بطعام وليس بشراب. والأصل في استعمال المعجون هو الحاجة التي يحتاجها من أراد أن ينظف أسنانه، فوجود الطعم اليسير هذا والله أعلم لا يضر، لأن الشرع أباح للصائم أن يستعمل المسواك، والسواك الرطب يكون فيه شيء من الطعم، طعم هذه الشجرة، فهذا لا يؤثر في صحة الصيام ولا يؤثر في صحته، ولا يعد ذلك من مبطلا من مبطلات الصيام، ولكن يكون على حذر أن ينزل شيء من هذا المعجون إلى جوفه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يعني يدفع أو يضع زكاة ماله ويشتري بها إفطار صائم؟
زكاة المال إن كانت من النقد أو من الذهب والفضة فإن أو بقية هذه الأصناف الزكوية فإن الأصل فيها تمليك هذا المال للفقراء والمساكين، وذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، واللام هنا لام التمليك، فالأصل إعطاء هذه الزكاة وإيصالها إلى مستحقها وإبراء الذمة بذلك، وهو بعد ذلك هذا الفقير إن كان محتاجا إلى الطعام وإلى الشراب أو ما يشاء فإنه هو الذي يتصرف في هذا المال الذي أعطيه. وأما أنك تتصرف في إعطائه لهذه الزكاة فإن هذا لابد أن يكون مقيدا بأمور من هذه الأمور، مثلا أن يكون هذا الفقير في مجاعة، وإن أعطيته هذه الزكاة فإنه لا ينتفع بها، فهنا يجوز إخراج هذه الزكاة عينا لا نقدا، فيشترى بهذه الزكاة مثلا ثياب، يشترى بها طعام، يشترى بها دواء له، أو كان هذا الفقير سفيها في التصرف لا يحسن التصرف في المال فيعطى على هيئة عين لا نقد. وأما بخصوص إفطار الصائم منها فيأخذ نفس الحكم، فهذا لا يفعل، وإنما لا يتصرف الإنسان في زكاته بما يراه، وإنما يملكها للفقير. وأيضا ربما هذا الفقير الذي أنت أطعمته من هذه الزكاة، هذا الفقير الذي أطعمته من هذه الزكاة ربما هو عنده طعام، وإعطاؤه الطعام على الطعام ربما يفسد عنده، وهو ليس بحاجة إلى الطعام وهو أعلم بما يحتاجه، إذن لا يعطى الفقير هذه الزكاة على هيئة طعام أو وجبات، باستثناء حالات معينة كما ذكرتها، أو إن كان الواجب عليه هو إطعام مسكين، فإن كان الواجب عليك إطعام مسكين كان يكون مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو شيخا كبيرا، أو وقع في محذور من المحذورات، فيطعم بذلك المساكين، فيشترى بهذا المال طعاما لهؤلاء المساكين ويطعمهم. أما الزكاة النقدية التي ذكرتها قبل قليل فإنها لا تعطى على هيئة نقد، وإنما تعطى نقود وتملك الفقير وهو يتصرف فيها كما يشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخو عمر، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخو عمر.
مرحبا الشيخ.
الله يحفظك.
الشيخ عندي سؤال بس، هل وجب يعني واجب أو من السنة أو جاء شيء يعني من الكلام هذا أن يستحب مثلا لبس الملابس الجديدة في رمضان؟
نعم.
وبس هذا.
جزاك الله خير أخ عمر، تسمع رد فضل الشيخ. نعم يفضل الشيخ سؤال أخ عمر، يقول هل ورد في السنة أنه يستحب مثلا أن يلبس ملابس جديدة في رمضان؟
لا أعلم أن هناك نصا يحث أو يبين أفضلية لبس الثياب الجديدة في رمضان، وإنما رمضان هو كسائر الشهور، كسائر الشهور إن لبس فيه الجديد فهذا طيب، وإن لبس ما كان عنده من الثياب النظيفة فهذا أيضا طيب، وإنما استحباب الجديد من الثياب كان يعرف في أوقات محددة معينة كالعيدين مثلا أو كيوم الجمعة، في يوم الجمعة تخصيص الثياب النظيفة الجديدة بهذا اليوم، وكذلك أيضا العيدين، هذا أمر مشروع لا حرج فيه. ولم أقف كما ذكرت على شيء يدل على فضل لبس الجديد في رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك أشخاص يطالبوني فلوس ويقول عندي والدين محتاجين، من الذي يعطيه أولا؟
يجب على الإنسان أن يقوم بالنفقة الواجبة على عياله وعلى بيته وعلى والديه إن كانوا محتاجين إلى النفقة. فيجب على المسلم أن يكفي من يليه من أهل بيته ووالديه سؤال الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ عندما ذكر النفقة قال ابدأ بمن تعول، فمن يعوله الإنسان هم أولى النفقة. وجاء في الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن من أنفق، فقال صلى الله عليه وسلم خيرهما من أنفق على أهله وعياله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، الأصل هو البدء بالنفقة الواجبة على الأولاد وعلى العيال وعلى الوالدين، ثم بعد ذلك ما فضل فإنه يكون مما يقدم فيه الدين. فبعد أن يؤدي الإنسان ما عليه من واجبات على أهله وعياله، والمقصود من هذه الواجبات هي كفايتهم وليس إدخال قضايا الترفيه والتوسية عليهم إن كان مديونا. فعند التنازع الحقوق فإننا نقدم الحقوق الألزم على الألزم، وحق الوالدين والنفقة مقدم على حق الدين، ولكن يكون على نحو مما ذكرته بأن يكفيهم ما يحتاجونه، فما فضل من ذلك فإنه يعطى للدائنين، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
أولي بعمرك عندي سؤالين. سؤال الأول الله يسلمك، هل جائز إن واحد مثلا يلبس جلابية يصير مسجد؟ والسؤال الثاني إن أكثر الناس يلبسون فوانيس عليهم شعار مال الأندية مثلا صورة حيوان صورة هاي الأشياء، هل جائز ولا لا؟ وجزاك الله الخير.
جزاك الله خير حسن، تسمع رد فضل الشيخ. نجيب فضل الشيخ سؤال حسن، يقول هل يجوز أن يلبس مثلا من يذهب إلى المسجد ملابس النوم كالجلابية أو غيرها؟
الصلاة من أعظم فرائض الإسلام، ولذلك أوجبها الله جل وعلا من غير واسطة من فوق 7 سماوات، وهي 5 صلوات في العدد و50 في الأجر، فشأن هذه الصلاة عظيم. وذلك حث ربنا تبارك وتعالى على التزين لها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التأدب لها عند القدوم. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالتزين للصلاة واستعداد لها أمر مطلوب في الشرع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين كثيرا من الآداب عند القدوم إلى المسجد، كل ذلك أدبا مع هذه الصلاة. ولذلك مما يستحب أن يأتي المرء إلى الصلاة بكامل زينته، ولبس ملابس النوم مما لا يليق أن يقدم به المرء إلى الصلاة، لأنه سيقدم على ملك الملوك على رب العالمين، فلذلك لابد عليه أن يتزين وأن يتجمل. ولو أن أحدا من الناس لبس مثل هذه الملابس ملابس النوم وأراد أن يذهب بها إلى لقاء أحد الوجهاء لعد ذلك من قلة الأدب وعدم تقدير هذا الوجيه الذي سيذهب إلى لقائه، ولله المثل الأعلى. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يقدم إلى الصلاة فإنه يتزين ويتجمل لها، فمما يكره لبس القدوم إلى الصلاة بمثل هذه الهيئات، هيئة ملابس النوم. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو فهد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فهد.
كل عام وانتم بخير، وكل الشكر والتقدير على ما تقوموا به لخدمة هذا المجتمع ودين الإسلام.
الله يبارك. الله خير وفهد، الله يحفظك.
الله يكرمك، وكل شكر لفضيلة الشيخ الله يسلمك. عندي سؤال الله يطول عمرك إذا ما عليك كلافة.
نعم.
بخصوص هل يجوز أنك تصوم من غير صلاة؟ أنا صايم من غير ما أصلي. هل يجوز ما يجوز؟ يعني مثال يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير وفهد الله يحفظك حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال حسن. يقول بعض إشارات الأندية على شكل حيوان، فيقول فالشيخ حكم أن يذهب بهذه الملابس إلى الصلاة في المسجد؟
مما يستحب كما مر معنا قبل قليل أن يتزين الإنسان ويتهيأ لصلاته بلبس أحسن الثياب، ومما يكره من اللباس في الصلاة اللباس الذي تكون عليه الصور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطي ثوبا ليصلي فيه وكان في هذا الثوب تصاوير، قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فمما يستحب أن يزيل الإنسان ما في ثيابه وفي محل صلاته من تصاوير، لأنها تشغل المصلي عن الصلاة، ولا يليق بالمسلم أن يصلي وعليه مثل هذه التصاوير. إذن فيزيل هذه التصاوير أو يضع فوقها شيء يسترها ويصلي والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ أبو فهد. يسأل فالشيخ يقول هل يجوز أن يصوم الشخص من غير صلاة؟
أما قوله يجوز أن يصوم فالصوم واجب، يعني الصوم واجب والصلاة كذلك أيضا أوجب من الصيام، فكلاهما مأموران به في الشرع وكلاهما من فرائض الإسلام وأركانه، فمما يجب على المسلم أن يصوم إذا أدرك شهر رمضان بشروطه، وكذلك أيضا مما يجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس، فكلاهما عبادتان مفروضتان، فيجب عليك أن تصوم، وإذا صمت وكان صيامك قد استكمل جميع الشروط والأركان فإن هذا الصوم يسقط الفرض ويبرئ من الذمة، بمعنى أنك لا تطالب أمام الله سبحانه وتعالى بأداء هذا الصيام. ولكن الذي يصوم ولا يصلي، أو على العكس يصلي ولكنه يفطر من غير عذر، كلاهما قد ارتكب كبيرة من كبائر، لأن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو أداء ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وأكبر الكبائر ترك الفرائض، فكيف يصوم إنسان ويترك أوجب الواجبات عليه في يومه وفي ليلته وهي الصلاة؟ في الحقيقة أنا أتعجب من يعني رجل يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من النعم، سألني سائل قال لي أنا بنفسي هذا السؤال، قال أنا أصوم ولكني لا أصلي. قلت له وليس عندك عين ترى بها وعندك سمع وعندك لسان وعندك يد وعندك جوارح؟ هذه ألا تستحق أن تشكر الله جل وعلا بأداء خمس صلوات فقط؟ يعني أعطاك كل هذه الأمور التي لو فقدت منها شيئا لا افتديت به كل ما عندك من المال كي ترجع إليك هذه الصحة، فكيف أنت منعم من أولك إلى آخرك بالنعم وتعيش بمغدق بالنعم ويطلب منك الذي أعطاك هذه النعم خمس صلوات فقط لا تأخذ منك إلا 10 دقائق بالكثير، لا تأخذ منك إلا 10 دقائق، فكيف يطيب لك طعام تشربه وتأكله، طعام تأكله وشراب تشربه وأنت لم تؤدي فريضة الصلاة؟ هذه الصلاة هي علامة فارقة بين الإيمان وبين النفاق، هذه الصلاة هي من عظمها رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى حتى وصل إلى أعلى الدرجات والمنازل حتى فقط، وكلم رب العالمين حتى تفرض عليه هذه الصلاة. ثم بعد ذلك بكل سهولة تغدو في مكانك في اللهو وفي اللعب، وتترك الصلاة والمصلي والمؤذن يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح. في الحقيقة لابد أن يقف الإنسان وقفة صادقة، فلا تفوته فريضة أبدا، لا يمكن أن تمر عليك فريضة وإلا وأنت قد أديتها. بل إذا دخل وقت الصلاة مما يكون في نفسك أنك تكون مهتم غاية الاهتمام حتى تؤدي هذه الصلاة، فإذا أديتها قد برئت ذمتك وسقط عنك الفرض وكنت في حل إلى أن يأتي وقت الصلاة التي تليها. إذن الذي يصوم ولا يصلي هو في الحقيقة يعني قد عمل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وعليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى من تركه للصلاة، وعليه كذلك أن يراجع صومه، لأن الصيام الحقيقي هو الصيام الذي يدفعك إلى أن تحافظ على الفرائض. أما صيام الإمساك الذي هو إمساك عن الطعام والشراب والشهوات، هذا في الحقيقة هو أيسر الأمور، أيسر الأمور أن تترك الطعام والشراب، لذلك بعد 10 أيام أبشرك لن تحس بالتعب ولن تحس بشيء من الإرهاق، التعب فقط في هذه الأيام، ولكن ليس هذا هو الصيام. الصيام الحقيقي هو صيام امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، هو أول أوامر مما يعنيك بعد الإمساك عن هذه المفطرات هو أداء هذه الصلاة. إذن فنوصي هذا الصائم الذي صام مثل هذا الصيام أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على الفرائض جميعا، وأن لا يميز بينها شيئا، وأن لا يكون كما هو حال البعض، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يطبق بعضا ولا يطبق بعضا، وإنما شأن المسلم كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ ومع المكالمة. نعم أخ رائد تفضل. نعم تفضل تفضل أخ رائد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية
ومبارك الله يعافيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بسألكم، عندي أنا سفرة مضطر عليها بتكون باتجاه الغرب.
نعم
يعني أنا بروح لأمريكا إن شاء الله، الرحلة 15 ساعة.
نعم
بسافر من هنا الساعة 9 الصبح وبوصل هناك الساعة 2 الظهر.
نعم.
أنا طبعا عارف إن, 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 إن الله يحب أن يؤتى رخصة كما تحب أن تؤدى فرائضه، ولكن إذا أنا يعني أبى أصوم يعني ما أبى أقطع صيامي، هل أستطيع أني أفطر في وقت فطور الإمارات مثلا بيكون أني بسافر من الإمارات، أم هذا لا يجوز؟
كيف لو تعيد السؤال مرة أخرى؟
أنا بسافر الساعة 9 الصبح
وتصل
ومدة الرحلة 15 ساعة.
نعم.
وبوصل الساعة 2 الظهر بتوقيتهم.
الظهر بتوقيتهم. نعم.
نعم. فهل أستطيع إني أصوم على 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 أوقات الإمارات، على وقت الإمارات، على وقت المغرب إني أفطر؟
تفطر على وقت الإمارات.
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ رائد. بس.
عن يوم الرحلة فقط، مش عن الأيام الأخرى.
واضح.
عن يوم الرحلة فقط.
صحيح صحيح. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ رائد. وعبد الله تفضل.
الو.
نعم تفضل تفضل ابو عبد الله.
الو السلام عليكم. الشيخ عندي سؤال اكاد انه جنة من.
تفضل تفضل تفضل.
نحن عفوا الحمد لله دين الاسلام يسمح في المذهب الحنبلي.
نعم.
والشافعي والمالكي وهذا. اربعه يعني.
نعم.
زين، هل يوجد في يعني نوع ثاني من ال الأديان ولا شيء في الإسلام يحلل السحر والعمل به، بالرغم ان هذا الشخص يصلي ويصوم ويسوي سحر ويعمل للناس ويعمل لهذا، هل في دين اسلامي يصح هذا الشيء ويجيز هذا الشيء؟
ان شاء الله
يعني يحلل السحر، يحلل العمل لأذية الناس، بالرغم ان هذا الشخص راح حاج وعمره وصلاة وعباده وتشوفه غير. يعني تنجن يا شيخ، انا بعرف هل هذا الشيء في الاسلام موجود في مذهب من المذاهب؟ احنا ما ادري به.
ان شاء الله جزاك الله خير
عن هذا المذهب، جزاك الله خير.
ان شاء الله ان شاء الله تسمع النصيحة من فضل الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الاخ رائد، يقول أنه سيسافر باتجاه الغرب إلى أمريكا، يقول فضل الشيخ مدة الرحلة 15 ساعة، سيذهب من الإمارات في الساعة 9 صباحا، يصل هناك في 2 ظهرا على توقيت أمريكا، فيقول فضل الشيخ كيف يفطر، متى يفطر، على أي توقيت يفطر؟
الحمد لله من دخل عليه الصيام فصام مع طلوع الفجر فإنه يفطر بغروب الشمس، وهذا أمر محسوم في الشرع، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الفجر منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، أي بدخول الفجر من ها هنا أي من هذه الجهة وبغروب الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. وعلى هذا فلو أنه دخل بالصيام في وقته فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس، وعلى هذا لو أنه سافر باتجاه الغرب بمعنى أن الشمس لا تغرب وإنما يذهب معها حيث تتجه إلى الغروب، وعلى هذا سيطول وقت النهار، وعلى هذا أيضا فإنه لا يجوز له الفطر حتى تغرب الشمس. كيف يفطر والشمس يراها أمامه وفوق رأسه، أو يرى الشمس أمامه ويريد أن يفطر؟ هذا ما استكمل الصيام، وإنما يحل للمرء أن يفطر إذا غربت الشمس، وأما أن الشمس لم تغرب فلا يجوز له الفطر. وفي الحقيقة هناك مخرج، المخرج أنه مسافر، وبما أن ساعة النهار ستطول عليه بسبب توافق سير الرحلة مع غروب الشمس، فإنه ماذا؟ فإنه يفطر ويقضي هذا اليوم، والله جل وعلا قد أباح الفطر للمسافر، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتفطر ولا حرج عليك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، وأنت في سفر وتحتاج إلى الفطر بسبب مشقته فيباح لك أن تفطر، ثم بعد ذلك تصوم هذا اليوم. وإذا أفطرت ليس معنى هذا الفطر أنك تفعل ما تشاء من المحرمات، لا، وإنما أنت فقط ستفطر وتأكل وتشرب، أما قراءتك للقرآن وذكرك لله والإحسان بأخلاقك وأنت مسافر في راحتك، هذا كله من أخلاقيات التي يكون عليها الصائم، وأنت لا تعلم أين الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر، وسافر معه جمع من الصحابة، منهم المسافر ومنهم المفطر، فقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب وقاموا على إخوانهم الصوم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فأحيانا الذي يفطر هو الذي يفوز بالأجر، لأن المسألة ليست مسألة مجرد فقط إمساك عن الطعام والشراب، وإنما هي سلوك يسلكه المسلم في يومه وليلته حتى يكون على أكمل ما يكون من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة هو الإمساك بالصيام عن هذه المفطرات. فإذا عرض لك السفر واحتجت إلى الفطر فإنك تفطر ولا حرج عليك، وتقضي مكان هذا اليوم يوما آخر بعد رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
الله يبارك فيك. بسأل بالنسبة للمسافر.
نعم.
متى يجوز له مثلا يعني هل إذا سافر في أول في بداية اليوم أو إذا سافر في نصف منتصف اليوم يعني في أي ساعة يجوز له أن يفطر يعني؟
إن شاء الله.
الله يكرمك.
جزاك الله خير محمد. نعم. جف الشيخ سؤال أبو عبد الله. يريد منكم يعني توجيه ونصيحة بالنسبة لمن يعني يأتي يتعامل بالسحر يذهب للمشعوذين والسحرة والدجالين يؤذي المسلمين ويقول هو يصوم ويصلي ويحج لكنه يقترف هذه الكبيرة فيقول هل مثلا فالشيخ يقول هناك يعني مذهب من المذاهب تحلل هذا الأمر.
السحر وتعاطيه من كبار الذنوب وقد سماه الله جل وعلا كفرا. قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فسماه الله جل وعلا كفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن السحر قال صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر ثم عدد البقية. فالسحر وتعاطيه يعد من كبائر الذنوب لما في ذلك من الكفران والجحود. الساحر في الحقيقة لا يكون ساحرا على وجه الحقيقة إلا أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويهين رب العالمين ويهين المصحف والقرآن. وكذلك أيضا السحر يضر على دين المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له فيؤثر في دين المرء لأنه تعاطى ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك أيضا فيه أذية للمؤمنين والله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز أذية المسلم ولا يجوز التعرض له. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا الساحر يؤذي نفسه ويؤذي الناس. ولذلك جاء التحذير الشديد من ربنا تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم في السحر وفي تعاطيه. أضف إلى ذلك ما يورثه هذا السحر من تفريق بين الناس ومن أذية قد تصل إلى القتل. فكم من إنسان مات بسبب هذا الفعل الشنيع والذنب العظيم وكم فرق بين الزوج وزوجته بسبب هذا السحر. فكيف يكون للمرء يعني إيمان وتقوى وهو يذهب لأمثال هؤلاء الشياطين الذين يؤذون الناس وليشتري بذلك عرضا من أعراض الدنيا أو ليزيل ما في نفسه من غيظ وحقد على هؤلاء المتضررين فيؤذيهم بمثل هذا الأمر. وليس في كتب أهل العلم من السابقين واللاحقين ومن الأئمة المهديين المباركين من فقهاء المذاهب الأربعة ومن غيرهم من يجيز تعاطي السحر. فالسحر بإجماع أهل العلم أنه من الكبائر ومن المحرمات ولا يجوز تعاطيه. فنقول لهذا الأخ السائل أرح نفسك ولا تتعبها. فليس في كلام العلماء ما يجيز تعاطي السحر وفعل هذا الإنسان مردود عليه ولا ينفعه تقواه وصلاته إذا كان هو يسير على مثل هذا المنهج. فهذه الكبائر تذهب حقيقة التقوى وحقيقة الإيمان، وأمثال هؤلاء لابد أن يناصحوا وأن يبلغ عليهم الجهات المعنية المختصة حتى توقفوهم عند حدهم. يبقى شيء مهم وهو حسن الظن بالناس. أحيانا يظن الإنسان أن فلان من الناس هو الذي عمل له ما عمل، وهذا هذا الإنسان قد يكون بريء من كل هذا الذي يتهم به، وإنما سبب ذلك هو وشاية من يشي ممن يظن أنه يقرأ على السنة، وفي الحقيقة يقول له فلان عمل لك السحر وفلان، وفي الشخص الآخر بريء كل البراءة من ماذا؟ من هذا الأمر. إذن لابد أن ينتبه إلى مثل هذا، ومن لا يساء الظن بالناس حتى يظهر ذلك جليا عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الشيخ أبو محمد يقول: المسافر متى يجوز له الفطر إذا سافر في أول النهار أو آخر النهار؟
المسافر باتفاق أهل العلم إذا خرج من محل داره وإقامته فإنه يباح له أن يفطر، وأما أن يفطر وهو في محل إقامته ففي الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف، ولولا أن يخرج الإنسان من هذا الخلاف فلا يفطر إلا إذا ضرب في الأرض وسافر، وأما غير ذلك فإن الأصل فيه أن يبقى على صيامه إلى أن يتحقق فيه معنى السفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.